أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأبطال. مهم جدا إن احنا نعرف إن احنا لنا تاريخ طويل، مهم جدا نعرف إيه هم الأبطال بتوع أولادنا الصغيرين، مهم نعرف الأولاد بيقروا عن مين وبيتكلموا في إيه وإيه اللي بيشغلهم. مهم جدا مع الشخصية اللي أنا هتكلم عليها النهاردة دي إن إحنا نتكلم في الموضوع ده، موضوع القصص، الحكاوي، الحكاية، مش بس التاريخ. مطلوب قوي، مهم جدا إن إحنا نعرف إن الأبطال بتوع أولادنا مين؟ سوبرمان، باتمان، أيرون مان، الناس دي اللي طلعت من فراغ، فقاعة من فراغ وطلعت سينمائي، مثلا فيلم سينمائي جه موجودة، رواية قصص، غيرها من الأمور. بالرغم من إن مع الشخصية اللي أنا هتكلم عليها النهاردة دي تقدر تسرح معاها في بطولاتها وأمجادها العظيمة الكبيرة الضخمة المتزايدة التي ليس لها وقف ولا حدود من القدرات والإمكانيات، أعتقد بأن احنا محتاجين نسمع شوية عن شخصية خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أحد العظام، صاحب اليرموك وهزيمة الروم، صاحب هزيمة الفرس، صاحب حروب الردة والانتصار في موقعة اليمامة، صاحب الانتصار في موقعة مؤتة، صاحب الانتصار في سرايا من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشارك في فتح مكة. كل هذه أمور نستعرضها مع بعض عشان أقرب لكم وجهة نظري، عشان أقول لكم المفهوم بتاع البطل الحقيقي المكون من حقيقة مش من ورق، مش حاجة خيالية، حاجة كبيرة ممكن تاخد خيال أولادنا وخيال شبابنا لأبعد درجة ممكنة، والشخصية ما زال فيها فرشة كبيرة تمتد معاك. خالد بن الوليد كان مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسلم إلا في السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل الرسول في أحد وهزم المسلمين في أحد، وكان له وقفة قوية في الأحزاب وغيرها من المواقع والغزوات. أعلن إسلامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها عندما قال له خالد بن الوليد أسأل الله توبة من كل موقف وقفت فيه ضد الإسلام يا رسول الله، فقال له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أول موقف من المواقف العظيمة الكبيرة الضخمة اللي نحسبها لخالد بن الوليد القائد العسكري الهمام موقعة مؤتة. الموقعة دي كانت جيوش الروم اتكونت وتجمعت مع القبائل وأعدادها وصلت 120 ألف مقاتل. في الوقت ده كان قيادة الجيش لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان القائد بتاع القوات المسلمة لموقعة مؤتة، وعدد الجند فيها 3000، ولك أن تتصور 120 ألف قدام 3000. وزيد بن حارثة قبل بلاء حسن في الموقعة دي حتى استشهد، فعين بعديه جعفر بن أبي طالب حتى استشهد، ثم عبد الله بن رواحة حتى استشهد. فاجتمع القوم في الوقت ده، وكانت غزوة مؤتة بعد إسلام سيدنا خالد بن الوليد بشهور قليلة، إن من يقود الجيش خالد بن الوليد. خالد تحرج لأنه كان إسلامه لسه جديد، في نفس الوقت كان الجيش محتاج لقدرات خالد بن الوليد، خالد بن الوليد شاف المنظر العام اللي موجود، فوجد انه صعب جدا يصل الى انتصار عسكري حاسم. فكان منه الا انه عندما جن الليل نزل الليل، توقف القتال، استبدل الميمنة هنا بالميمنة هنا بالميسرة، والميسرة بالميمنة، والقلب رجع قوات منهم على مسيرة ساعات، عشان اما يجوا يحسسوا ان الروم ان عندهم قوات من العرب قد اقبلت، والمسلمين باعداد كبيرة، فاذا كنتم مش قادرين على 3000 دول فهناك اعداد اخرى قادمة لا محالة. وفعلا بدأ القتال طول اليوم سجالا ما بين القوتين، وفي أثناء الليل انسحب خالد بن الوليد بالجيش إلى المدينة المنورة. الناس استقبلتهم ساعتها فقالوا يا فرار يا فرار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هم الكرار. في موقف زي ده عسكري تقدر تدي تخيل للولد، السيوف، الرماح، القوات، الاصطدام، العدد، العدة، العتاد، قلة العتاد عند المسلمين وقلة العدد مع كسرة العدد، إلا أنه لم تستطع القدرة الكسرة أن تغلب القلة الموجودة بإيمانها وبثباتها وبقدرتها وبإمكانياتها. أقدر أخلي دلوقتي أعمل فيلم سينمائي، أعمل فيلم سينمائي، أروي قصة، أروي قصة، أكتب مؤلف، أكتب مؤلف، أحكيها لابني بالليل، أحكيها لابني بالليل وتحدث عنها. هو كده بس؟ لا. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، شبه الجزيرة العربية ارتدت كلها. وقف أبو بكر الصديق يومها وصير جيوشا 11 جيشا لمقاتلة المرتدين. كان من ضمن الجيش بتاع خالد بن الوليد موقعة اليمامة، وما أدراك ما موقعة اليمامة، عدد المسلمين فيه أقل من 1000، في نفس الوقت أمامهم 40,000. بنو الحنيفة قد يعني أعدوا واستعدوا وقاموا وأزبدوا وأرغدوا، وهيحاولوا إنهم يكسروا شوكة الإسلام، لكن خالد بن الوليد منطلقا انطلاقا شديدا في الموقعة والمعركة. لكن طبيعي جدا 40,000 و1000 من المقاتلين، 40,000 ينتصروا في أول الأمر، إلى أن اكتشف خالد بن الوليد ميزة من الميزات موجودة عند الجنود، فقال لهم تمايزوا يا أنصار، تمايزوا يا مهاجرين. فاجتمع المهاجرين في مكان والأنصار في مكان، فبدأوا في القتال، فانتصروا في القتال، وانتهت الموقعة بانتصار المسلمين. وسطر خالد بن الوليد يومها انتصارا عسكريا لا محالة فيه. مش بس كده، أما أبو بكر الصديق فكر في قائد من القوات ينطلق إلى الفرس لمقاتلة الفرس. كانوا زمان الفرس والروم هما القوتين الرئيسيتين في العالم كله. التسليح بتاع الفرس كان في منتهى العلو والاستعداد، وكان مميز جيوش الفرس بالأعداد الغفيرة للجنود وبالاستعداد الحربي واستخدام الحيوانات المتوحشة والحيوانات المختلفة في القتال اللي موجود، وكانت لا تعرف العرب مثل هذه السلوك ومثل هذا المسلك اللي موجود. انطلق خالد بن الوليد إلى العراق، فانتصر في الكاظمية والحيرة ثم الأنبار ثم الكوفة، وكان على أعتاب المدائن. المدائن دي عاصمة الفرس في الوقت ده، ولكن في لحظة من اللحظات جالوا الاستدعاء العسكري للمعسكر الآخر أن الروم قد احتشدوا بأعداد غفيرة تصل إلى 500,000 مقاتل أمامهم 40,000 من المسلمين، على قيادتهم أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان. ولكن فضل أبو بكر الصديق أنه يأخذ خالد بن الوليد سيف الله المسلول، فقال والله لأضربن وساوسهم بخالد بن الوليد. وانطلق خالد ما بين العراق إلى الأردن عند موقعة اليرموك، وزع الجند سيدنا خالد بن الوليد، الانتصار قد حدث، حدثت المعجزة. نعم حدثت المعجزة وانتصر خالد بن الوليد يومها. في نفس الموقف ده بعد انتصار خالد في موقعة اليرموك جاءه الأمر من أبو بكر الصديق يأمره أن ينزل من درجة القائد إلى درجة الجندي ويسلم القيادة لأبو عبيدة بن الجراح. بالرغم من أن خالد بن الوليد محقق انتصارات، انتصارات في العراق لا غبار عليها، الروم لا غبار عليها، ولكن جه الدرس التربوي من عمر بن الخطاب أنه ينزل من درجة القائد إلى درجة الجندي، فتقدم خالد بن الوليد مسرعا إلى أبو عبيدة بن الجراح يحييه تحية الجندي إلى قائده، فقال له أبو عبيدة: أوتسخر مني؟ قال: واللهم لا، ولكن هذا خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولاك أميرا على الجند. خالد بن الوليد بعد كده له صولات وجولات، وفضل عمر بن الخطاب ألا يستخدمه في القيادة حتى لا يفتن الناس بمقدار انتصارات خالد بن الوليد. لكن أنا كل اللي بروي ده ليه؟ بروي ده عشان القصص، القراءة، التاريخ، المعلومات اللي عند أولادنا. ليه أنا ما أقعدش مع ابني أحكي له قصة زي خالد بن الوليد أو قعقاع بن عمرو التميمي أو قوات زي عبد الله بن رواحة أو جعفر بن أبي طالب أو المثنى بن حارثة أو أبو مسلمة الخراساني أو طارق بن زياد أو غيرهم من القواد؟ ليه ما بقعدش في الأسبوع مرة مع أولادي في البيت عشان أثقفهم وأعلي مداركهم؟ والأولاد الصغيرين قبل الكبار، الأولاد الصغيرين فيهم ميزة، عارفين ميزة الأولاد الصغيرين؟ الخيال واسع. القصص ده هياخد خيالهم ويمتد إليه ويمتد خيالهم حبا للتاريخ وحبا وتأصيلا في صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدين نفسه. يبقى معنى كده إن درسنا النهاردة درس مهم. القرآن الكريم تلتينه قصص، يبقى القصة مهمة، يبقى الدرس التربوي إن إحنا يبقى للقصة جزء أساسي موجود داخل حياتنا في الأسرة، تبقى القراءة موجودة جزء حياتي موجود داخل الأسرة. في إهمال شديد في هذا الجزء، في إهمال عام موجود، بدل ما أقعد أتفرج على التمثيليات وبدل ما أتفرج على الأفلام وبدل ما أتفرج على سير المسلسلات الجزء الأول والتاني والعاشر والعشرين، أبتدي بقى أجيب سير الصحابة، سير الفاتحين، سير الأوائل، سير السابقين، سير جميلة كلها وأحداث وقصص وروائع أملى بيهم دماغ أولادي وعقليتهم وطموحهم وخيالهم. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.